بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. أما بعد، معشر الفضلاء، وفقني الله وإياكم لطاعته أجمعين. هذا اليوم وهذا المجلس هو آخر مجلس يجمعنا في هذه الدورة العلمية التي أقيمت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الخاص بكتاب المحرر. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي وفقنا وإياكم جميعا للاستماع لهذا الكتاب وما تيسر من شرحه. وهذه أيها الإخوة سنة الله في الحياة، ما من بداية إلا ولها نهاية. يقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ويقول جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا أيها الإخوة صورة مصغرة للحياة الدنيا، فالدنيا مزرعة للآخرة، والإنسان يعمل في هذه الدنيا ويجد، ثم يأتيه الأجل، فعليه أن يستعد للقاء الله عز وجل. وكما قال الأول: نزلنا ثم ارتحلنا، هكذا الدنيا نزول وارتحال. أشكر الله وأحمده وأثني عليه الخير كله على ما يسر من إلقاء هذه الدورة، ثم أشكر الإخوة في الرئاسة العامة للحرمين، وأشكر خصوصا الإخوة المسؤولين في وكالة المسجد النبوي، وأشكر جميع من أسهم في نقل هذا اللقاء وهذا الدرس العلمي، وأخص أخي الشيخ باسم على قراءته، والإخوة العاملين في الهندسة الصوتية وغيرهم، فكلهم شركاء في الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الله بالسهم الواحد ثلاثة، فالجميع كلهم يشتركون في الأجر والمثوبة، والدال على الخير كفاعله. أسأل الله يوفقنا وإياكم لطاعته. ولا شك أيها الإخوة أنها فرصة لنا جميعا، من وفقه الله عز وجل لزيارة المدينة في مثل هذه الأيام، لا سيما في الإجازات فهو في خير، أو من تيسرت له الإقامة الدائمة في مدينة رسول الله، فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات فيها. والمقصود بهذا أن يقضي المسلم بقية أجله في المدينة، فمن قبضت روحه وهو في المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن مات فيها. لكن لا يجوز لشخص أن يتعمد الوفاة، نسأل الله العافية، سواء يقتل نفسه أو يرمي نفسه أمام سيارة فيقول: أنا أريد أموت في المدينة. لا، هذا ما يجوز، هذا من قتل النفس، نسأل الله العافية. لكن من قدر وجاءه أجله وأقام بقية عمره، فلا شك في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن مات فيها. وهي فرصة أيها الإخوة لمن جاء المدينة زائرا أو مقيما أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة فيه بألف صلاة، وأن يصلي وأن يدعو في الروضة الشريفة، فهي قطعة وروضة من رياض الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وينبغي أيها الإخوة أيضا أن نكثر من زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر أيضا من الحج والعمرة، وأن نتابع بينهما. بعض الناس وفقه الله يكثر من السفر خارج المملكة للسياحة ولغيرها، بينما تسأله عن كم مرة اعتمر أو كم أدى فريضة الحج أو كم زار المدينة، تجده مقصرا هداه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ويقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أتى هذا البيت، يعني البيت الحرام، فلم يرفث ولم يفسق. رواية إخوة في من أتى يعني تفيد أنه ليس في الحج فقط، لأن جاءت رواية من حج فلم يرفث، لكن جاءت رواية من أتى هذا البيت، معناها أنه يشمل كل من جاء لمكة حاجا أو معتمرا فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيضا أيها الإخوة، من جاء لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليبشر بالخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له في المدينة أصل فليتمسك به، ولم يكن ومن لم يكن له بها أصل فليتخذ له بها أصلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من بريء على ترعة من ترع الجنة، فأنت في مكان هو قطعة من الجنة، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي يا إخوة مثل هذه الإجازات، وشكر الله للإخوة في وكالة المسجد النبوي أن يخصصوا هذه الدورات ولو كانت قصيرة، فالإجازات فيها خير كثير. الأسبوع يتعلم فيه طالب العلم دروسا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. فهي فرصة لنا جميعا أيها الإخوة أن نأتي وأن نحرص كل الحرص على طلب العلم الشرعي في مسجد رسول الله، كما كان السلف رحمه الله يرحلون إلى المدينة. وبالمناسبة قديما كان أهل المدينة لا يرحلون في طلب الحديث، لأن الناس يأتون إليهم علماء وطلاب من المحدثين، فكانت المدينة هي موطن الرحلة ومقصد طلاب العلم. ولذلك كان الإمام مالك يسمى إمام دار الهجرة، فكان الأئمة يفيدون سواء في الحج والعمرة أو في أوقات طلب العلم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين الموفقين، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيضا أذكر نفسي وإخواني بأن هذا اليوم هو يوم الجمعة، وهذا يوم عظيم فضله الله عز وجل وخص به هذه الأمة، وقد صرف الله عنه اليهود والنصارى واختص به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والجمعة أيها الإخوة في الجاهلية كان يسمى يوم عروبة، كان اسم الجمعة في الجاهلية يوم عروبة، وأول من سماه بالجمعة كعب بن لؤي في الجاهلية. ومعناه في لغة الجاهلية بعروبة معناه اليوم العظيم، كانوا يعظمون هذا اليوم لأنهم يجتمعون فيه بمثابة اجتماع لهم. فجاء الإسلام فأقر هذا اليوم واختص الله به هذه الأمة، ولم يخص بيوم الجمعة أحدا من الأمم غيرها. وهذا اليوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه النفخة، وفيه تقوم الساعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، وهو أفضل عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه ابن ماجة بإسناد حسن، وما قبله في صحيح مسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. ويوم الجمعة أيها الأخوة يوم عظيم فضله النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بفضائل كثيرة، أولها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام مستحبة أيها الإخوة من ليلة الجمعة، يعني من غروب شمس يوم الخميس يستحب للمسلم أن يكثر من الصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. أيضا يستحب في هذا اليوم أيها الإخوة قراءة سورة الكهف، ومن قرأها كانت له نورا إلى الجمعة الأخرى، والشيخ باز رحمه الله يحسن هذا الحديث. أيضا أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر، صلاة الصبح يوم الجمعة، وهذا الحديث رواه البيهقي وصححه الألباني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد لهذا اليوم من الفجر، فكان يقرأ فيه بسورتي الإنسان، بسورتي السجدة والإنسان، وهذا من حرص عليه الصلاة والسلام على تذكير الناس بقصة خلق الإنسان، وفيه إشارة إلى خلق آدم. قيل إن الجمعة سمي جمعة لأنه جمع فيه خلق آدم، وقيل لاجتماع الناس فيه للصلاة والذكر، ولذلك يوم الجمعة نهي فيه عن الاشتغال بالبيع والشراء إذا أذن الأذان الأول، وأمر الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والمبادرة بالحضور إلى الصلاة مبكرا. أيضا من الأمور المهمة في صلاة الجمعة أيها الإخوة الحرص على التبكير، والحرص على النظافة والاغتسال والتطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حلة، يعني مثل البشت، يلبسها للجمعة وللعيدين ولاستقبال الضيوف عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يدل على أنه يخص الجمعة بهذا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نبه الصحابة في يوم الجمعة على أنه لا سنة قبلية لها، ليس لها سنة راتبة مثل الظهر، فمن جاء الجمعة فليتنفل ما شاء ركعتان ركعتان، وليقرأ سورة الكهف إن لم يكن قرأها قبل، وليقرأ ما تيسر من القرآن حتى يدخل الخطيب. لكن بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة هناك راتبة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يصلي ركعتين في بيته أو أربع ركعات في المسجد. من أراد أن يتنفل فليتنفل أربع ركعات في المسجد، ومن أراد أن يصلي في بيته فليصليها ركعتين. أيضا يا إخوة، صلاة الجمعة ما تجمع مع العصر لأن الجمعة مستقلة، لكن من صلاها بنية الظهر قصرا وهو مسافر فلا بأس أن يصلي معها العصر، لأنها أصبحت ظهرا مع العصر فيجوز الجمع والقصر. لكن من صلاها مع الخطيب جمعة فالجمعة لا تجمع مع العصر، فليتنبه لهذا. أيضا أيها الإخوة، خص الله يوم الجمعة بساعة الإجابة، وهي والله أعلم آخر ساعة من يوم الجمعة قبل المغرب، وكان السلف من بعد صلاة العصر يتفرغون للذكر والدعاء، وما من سائل يسأل الله في هذه الساعة إلا استجيب له. أسأل الله يستجيب لنا ولكم، وأن يرزقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة. تفضل شيخ باسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في الحديث، كتاب الجامع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه تفرد به الإمام مسلم في صحيحه، وهو من أفراد مسلم التي ذكرها ابن عبد الهادي في آخر الحديث في آخر الباب، لكنه من الأحاديث الصحيحة الثابتة في صحيح مسلم. والإمام ابن عبد الهادي كما قلت في كتاب المحرر يعتني بالترتيب الموضوعي حتى داخل الباب، ففي الباب الجامع اللي هو من آخر أحاديث أبواب الكتاب يذكر مجموعة من الأحاديث في موضوع واحد. الآن الإمام رحمه الله يذكر مجموعة من الأحاديث المتعلقة بقيام الليل، فيقول الإمام رحمه الله نقلا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه. إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، معنى استعجم القرآن أي ارتج عليه فلم يقدر أن يقرأ، أي ارتج عليه فلم يقدر أن يقرأ، صار كأن فيه عجمة، يعني إذا جاء يتكلم يعني كأنه يعني فيه عجمة، فيه زي اللثغة أو شيء من هذا. والسبب أيها الإخوة غلبة النوم، وهذا يا إخوة من يسر الشريعة، والله تعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله أيسره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن امرأة وضعت حبلا لكي لا ترقد قال: مروها فلتنم ولتقم ما استطاعت. والثلاثة اللي قال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء، والآخر أنا قال أصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون فإني أصوم وأقوم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء. إذن العمل في الإسلام أيها الإخوة ليس مثل ما عند النصارى رهبانية، بل إنه عمل ميسر، له أوقات محددة وعبادات واجبة وعبادات مستحبة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم من العمل ما تطيقون. والإنسان يا إخوة إذا قام من الليل فشعر بنعاس وكسل فلا بأس أن ينام قليلا لكي ينشط، فلا بأس ينام قليلا لكي ينشط ليقوم إلى ما هو أهم وهو صلاة الفجر. ويروى يا إخوة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد أحد الصحابة وأحد التابعين اسمه ابن أبي حثمة، فسأل أمه، وهذا من عنايته وحرصه على الرعية، وهذا من التفقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يقول: أشاهد فلان أشاهد فلان، هذا التفقد. وبعضكم أدرك أجدادنا رحمه الله كانوا بعد الفجر يتفقدون المصلين ويذكرون أسماءهم، فعمر سأل أمه هذا التابعي اسمه ابن أبي حثمة قال: لم أرى فلانا في صلاة الفجر. قالت: قام من الليل فغلبه النوم، يعني قام يصلي آخر الليل فغلبه النوم. قال عمر: لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. وهذا يا أخوة يدل على أهمية تقديم الفرائض على النوافل، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت إليه. لكن المسلم ينبغي أن يقسم يومه وليله إلى أقسام، ينام يسيرا ويقوم أيضا يسيرا. والله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليلا، يعني ما تنام طول الليل ولا تقوم طول الليل، يكون وقت للنوم ووقت للاستيقاظ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستعجم القرآن على لسانه، يعني غلبه النعاس فأصبح لا يعرف ماذا يقول، فلم يدري ما يقول فليضطجع، يعني يرتاح قليلا ولينم نومة خفيفة مخافة أن يدعو على نفسه أو يحرف القرآن. يعني يمكن الإنسان بالذات إذا نعس وأصابه النوم تجد أن أحيانا يتكلم بكلام ما يعرف ماذا يقول، وقد يحرف في كتاب الله عز وجل ونحو ذلك. فليرتح قليلا وينم ما تيسر له لكي ينشط لما تيسر لقيام آخر الليل ولأداء صلاة الفجر مع الجماعة. وأود هنا أيها الإخوة أن أذكر نفسي وإخواني بالحرص على قيام الليل، وأن الله تعالى يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وكان هذا إخوة دأب السلف، كان يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، يعني حتى الأمم الأخرى كانوا يقومون الليل. ونفس الحديث هذا أيها الإخوة الحديث وهو صحيح، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإنه منهاة عن الإثم، وإنه مجلبة للحسنات. هذا الحديث وردت فيه جملة فإنه مطردة للداء من الجسد، هذه الجملة لا تصح العبارة، بعض الأطباء يصفونها وبعض الرقاة يقول للمريض أنت عليك بقيام الليل وتشفى بإذن الله، لا شك الله سبحانه قادر، لكن هذه العبارة لا تصح. فيتنبه أن ما ورد في الحديث عليكم بقيام الليل فإنه مطردة للداء من الجسد لا تصح هذه العبارة. والله تعالى وصف عباده بقوله والمستغفرين بالأسحار، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أوصاه بوصايا من ضمنها قال وصل بالليل والناس نيام، قال أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أصلي أربع ركعات من الضحى. فدل هذا على أن هذه من الوصايا المؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بأن يوتر قبل أن ينام. وبالنسبة للوتر يا إخوة يكون آخر صلاة يصليها المسلم، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل يوترا. والمسلم أيها الإخوة يبدأ يومه بصلاة الفجر ويختم ليلته بصلاة الوتر، فهو بين صلاتين، كما أنه يبدأ حياته بالشهادة يقرأ يرفع الأذان في أذن يؤذن في أذن المولود، كذلك يختم له بالصلاة عليه ويذكر بالشهادتين قبل الموت. الشاهد يا إخوة أن من استطاع أن يقوم آخر الليل فليجعل آخر صلاته وترا، من عرف من نفسه ثقلا في نومه أو لم يتأكد من قيام الليل فليصلي قبل أن ينام كما جاء في الحديث فليوتر قبل أن ينام، وليصلي ما تيسر له إن استيقظ بعد ذلك ولا يوتر، لأنه لا وتران في ليلة. ولنحرص أيها الإخوة على أن نعود أولادنا ولو بعض الليالي اليسيرة على قيام الليل، ولنعود الأهل، يعود الزوج زوجته والزوجة تعود زوجها. وجاء في الحديث رحم الله امرأة قامت من الليل فنضحت الماء في وجه زوجها، هذا إشارة إلى أنها توقظ زوجها وتعينه، وكذلك الزوج يوقظ زوجته ليكون بيتا صالحا. يقول أبو الزناد عبد الله بن ذكوان من التابعين ما قمت آخر الليل ومررت ببيت من بيوت المدينة إلا وسمعت القرآن فيه يقرأ، يقول ما مريت وأنا رايح للمسجد إلا أسمع بيوت المدينة يقرأ فيها القرآن. وهذا يدل على أن الناس كانوا متعودين على قيام الليل. والسبب الله أعلم أيها الإخوة تقوى الله، هذه أساس. والشيء الثاني النوم المبكر، اليوم يا إخوة الناس ابتلوا بالسهر نسأل الله العافية. والأمر الثالث قلة الطعام في الليل، يعني من أكثر الشبع في الليل نام وثقل نومه ولم يستطع القيام. أيضا أيها الإخوة العزيمة الصادقة، من وضع رأسه وهو يعزم على قيام الليل بإذن الله يستيقظ، لأن القلب بالذات هو منبه الجسم الحقيقي، مهما وضعت من ساعة ومن جوال ما فيه ينبهك مثل قلبك. والدليل على هذا إذا كان عندك سفر قمت، إذا كان عندك اختبار استيقظت. بعض الناس يقول أنا ثقيل النوم ما أقدر، والله ودي أقوم، ما هو صحيح، لو إن فيه اختبار ولا فيه توزيع رواتب ولا فيه كذا ولا فيه كذا لاستيقظت قبل الفجر. والسبب في هذا ما يجده الإنسان في قلبه. وكان السلف رحمه الله يتعودون أن أهل البيت جميعا كلهم يقومون، ويذكرني إخوة عن أحد التابعين اسمه الحسن بن صالح بن حي، كان من الصالحين في زمانه، كان هو وزوجته وجاريته الخادمة التي تعمل في البيت عندهم، الجارية الرقيقة، كان هو يقوم أول الليل وتقوم زوجته بعده، ثم تقوم هذه الجارية، يقسمون الليل أثلاثا فلا يخلو بيتهم من قائم يصلي من الليل. اضطر الحسن بن صالح إلى أن يبيع تلك الجارية لأنه محتاج نقود، فباعها فذهبت إلى سيد جديد. فلما جاء آخر الليل استيقظت متعودة في بيت سيدها الأول على قيام الليل، فطرقت الباب على سيدها الأول فقال: هل أذن للفجر؟ قالت: لا، قوموا صلوا من الليل. قال: نحن لا نصلي إلا المكتوبة، لا نصلي إلا المكتوبة. يقول إنها جلست تبكي إلى الصباح، فلما أصبحت رجعت إلى سيدها الأول الحسن بن صالح وقالت: ظلمتني، ظلمتني، بعتني لقوم لا يصلون إلا المكتوبة. تقول هذا ظلم، بعتني على ناس ما يعرفون قيام الليل، وهذه مصيبة يعني في وجهة نظرها. الآن مع الأسف يوجد بعض الناس، وإن كانوا والله الحمد قلة ولا يعدون، أن حتى صلاة الفريضة هداهم الله يتساهلون بها، يشتغل بالبيع والشراء وبالعمل وكذا وكذا، وتجد حتى الفريضة يتساهل بها، وهذا لا شك أنه تفريط. فعلى كل منا أيها الإخوة أن يعود نفسه. ويا إخوة، مما يعين بإذن الله على قيام الليل ألا يشق الإنسان على نفسه بكثرة الركعات وطول القيام، لأن أحب الدين إلى الله أيسره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فمن أراد إخوة المداومة على قيام الليل فليبدأ أولا بركعة بس، ثم ثلاث ركعات شيئا فشيئا، لأن إذا بدأ بالتدريج يكون أيسر. أما أن يأخذ نفسه ما جاء جملة ذهب جملة، ولا يشق المؤمن على نفسه. وقالوا لعمر بن عبد العزيز: إن معاوية يقوم الليل بركعة، قال: إنه لفقيه. اللي يصلي اليوم ركعة يا إخوة بكرة بيصلي ثلاث بإذن الله، وبعده بيصلي خمس، وهكذا نعود أولادنا وبناتنا على العمل الصالح ولو كان يسيرا، ونشجعهم. ولو قال لك ابنك: أنا يا أبوي صليت ركعة، يقول: ممتاز، أحسنت. لا تقول: لا بس غير ركعة، لا، اليوم إن شاء الله يصلي ركعة، غدا يصلي أكثر وأكثر، لأن إذا ألف الطاعة وشعر بحلاوة العبادة سيجد أثرها بإذن الله. والسلف رحمهم الله كانوا يقولون: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. أسأل الله يجعلنا وإياكم من القائمين المستغفرين بالأسحار. تفضل شيخ باز.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
أيضا هذا الحديث عن أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه، يبين لنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم من الليل فليستفتح قيامه أو صلاته بركعتين. هذا قال العلماء أيضا ركعتين خفيفتين، قال العلماء لينشط للصلاة بعدها، يعني لا يطول على نفسه في البداية، لأن الواحد أول ما يقوم يعني يكون متثاقلا ويكون في شيء من النعاس ورغبة النوم، فلا يشق على نفسه، ينتظر قليلا ويبدأ يسيرا، يقرأ شيئا من القرآن، يقرأ الأذكار، ويصلي بركعتين يفتتح بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا من هديه في قيام الليل، أنه يبدأ بركعتين، لأن هذا أنشط له ويعين الجسم بإذن الله تعالى على القيام الأكثر، ولا يشق على نفسه في البداية. تفضل شيخ.
أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء.
أيضا هذا الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن السجود موضع من مواضع الإجابة، وهو أقرب ما يكون العبد فيه إلى الله عز وجل. وهذه سبحان الله يا إخوة تلاحظ أن السجود الآن يكون هو آخر موضع، أدنى موضع يلتصق فيه جبين الإنسان بالأرض، ومع ذلك هو أقرب موضع لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم، رواه مسلم. إذن يا إخوة السجود بالذات هو موضع من مواضع الإجابة، فإذا كنت تصلي الفريضة أو النافلة فقل أولا: سبحان ربي الأعلى، إن شئت مرة فهذا الواجب، وثلاث هذه السنة، وعشر الأكمل، ثم بعد ذلك تدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، وأبشر بالاستجابة. والله عز وجل قال: كانوا يخرون للأذقان سجداً جزاك الله خير أكرمك الله. وهذا يدل على أن السجود بالذات وسجدات القرآن كلها تدل على أن السجود أقرب ما يكون العبد فيه إلى الله عز وجل، وأقرب ما وأحرى ما يكون استجابة الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده صحابي يخدمه اسمه ربيعة بن كعب الأسلمي، فالرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه بأبيه وأمي أراد أن يكافئه، وهذا هو المطلوب يا إخوة، من صنع لكم معروفا فكافئه. بعض الناس الآن إذا أحد صنع له معروف قال يا أخي هذا واجب، هذا أصلا يشتغل عندي أدين أنا كذا خلاص أهلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا، فمن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أبلغ عبارة في الثناء جزاك الله خيرا. وإذا كان عمر رضي الله عنه يقول لو يعلم القائل جزاك الله خيرا ما فيها من الأجر لأكثر منها. فهذه أيها الإخوة دعاء بأن يجزي الله العبد خيرا، وجعلت نكرة تعم خيري الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه يقول لهذا الصحابي الذي يخدمه سلني، يعني اطلب شيئا مقابل هذه الخدمة. فهذا الصحابي من دقة نظره ومن بعد أيضا هدفه ومقصده قال أسألك مرافقتك في الجنة. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنت ما تصل إلى منزلتي، أنت صحابي وأنا نبي، أنت كذا وأنت كذا، لا بالعكس شجعه وأذكى جذوة الإيمان في قلبه. وش قال؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود بس. وهذه الإجابة المسددة من النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت من جوامع الكلم. ما قال الرسول إذا تريد تكون معي في الجنة عليك بكذا وكذا وكذا، بس عليك بالسجود ما دام أنك تكثر السجود. والسجود أيها الإخوة بالمناسبة المراد به الصلاة، لكن عبر بأهم عضو منها، والعرب تعبر بالجزء اليسير عن الكل، مثل قوله تعالى فك رقبة. يجي واحد يعتق الرقبة هذه بالحالة، ما يمكن أبدا، الرقبة الإنسان كاملة، فيعبر أحيانا بالجزء عن الكل. فالرسول عبر بالسجود لأنه أهم أعضاء الصلاة. وبالمناسبة يا إخوة للفائدة، السجود أربعة أنواع، السجود أربعة أنواع. أولا سجود الصلاة، وهذا ركن من أركانها، ولا بد يا إخوة ننبه بالمناسبة في السجود لا بد من السجود على الأعضاء السبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وبعض الإخوة وفقه الله مثل يصير لابس عقال أو على رأسه قبعة أو أحيانا مشخص كما يقول حاط مرزام ما تلاصق جبهته الأرض، هذا ترى صلاته باطلة وسجوده غير صحيح. لابد أن تمكن جبهتك من الأرض، لأن الجبهة موضع من مواضع السجود، الجبهة لابد أن تكون على الأرض، وأيضا الأنف لابد أن يلاصق الأرض، وأيضا اليدين والركبتين وأطراف الأصابع. طبعا يجي واحد يقول هذه ثمانية، لا، الجبهة مع الأنف هذه عضو واحد. وهذا اللي سبق يا إخوة قلت لكم هذه المنطقة تسمى سالما في لغة العرب، هذه المنطقة وهي من المقاتب، سبق أني ذكرت هذا. وعبد الله بن عمر كان عنده ولد اسمه سالم بن عبد الله بن عمر يحبه كثيرا ويقول يلومونني في سالم وألومهم وشحمة ما بين العين والأنف سالم. إذن يا إخوة هذا موضع مواضع السجود، هذا الأول، الجبهة مع الأنف سواء لأن العظم متصل. الموضوع الثاني اليدين، والثالث، الموضوع الرابع والخامس الركبتين اليمنى واليسرى، السادس أطراف القدمين، ولا بد يا إخوة أصابع القدمين تكون متجهة للأرض، ولا بد أن تمكن. مع الأسف تشوف بعض الناس الآن هداه الله خاصة من الأبناء الصغار، شكر الله لك جزاك الله خير، خاصة الأبناء الصغار إذا سجد يرفع رجليه كأنه يلعب، هذا ما يجوز، سجوده باطل. إذن يا إخوة هذا سجود الصلاة. السجود الثاني سجود السهو، وهو كما تعلمون إذا وقع من المسلم في صلاته سهو وليس عمد، سهو من زيادة أو نقص أو شك فيجبر بسجود السهو. السجود الثالث سجود الشكر، وسبق نبهت بالأمس أن سجدة الشكر هي عبارة عن سجدة واحدة وليست بصلاة، إنما سجدة يسجدها المسلم إذا جاءه خبر يسره. وقال العلماء سجود الشكر يشرع في موضعين، عند تجدد النعم وعند اندفاع النقم. إذا جاءك أي خبر صار على طول اسجد، في أي مكان كنت اسجد على الأرض مباشرة، ولا يلزم استقبال القبلة ولا يلزم الوضوء، إنما حصل ذلك وهو الأفضل. واسجد لله شكرا في نفس الموضع، لأن أبا بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أتاه أمر يسر به يخر ساجدا. وكلمة كلما تفيد الاستمرار كلما. والناس الآن قليل منهم، مع أن الحمد لله نحن نتقلب في نعم الله، وكل يوم يأتيك خبر صار، إما بمكافأة، إما بأرباح، إما بنجاح ابنك، إما بترقية، إما بأي خبر، وتندفع عنك النقم. الحمد لله كم من حوادث نجانا الله منها، كم من أشياء يعني كان الواحد متوقعها ومع ذلك كلها الحمد سلمك الله منها، فاسجد لله شكرا. هذا الرابع. الثالث يا إخوة، الرابع سجود التلاوة، وهذه سجدات التلاوة في القرآن 14 سجدة كما تعلمون، وكلكم تعرفها إذا مررت في كتاب الله عز وجل، أولها في الأعراف وآخرها في العلق، وسورة الحج فيها سجدتان، والراجح أن طه أن النجم أيضا يسجد فيها كما في حديث ابن عباس. تفضل شيخ.
أحسن الله إليك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك.
أحسنت. هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، جندب بن جنادة الغفاري، وهو من الصحابة الزهاد العباد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا كثيرة، من ضمنها وصية في حقوق الجار. قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. هذا يا إخوة من حق الجار على الجار، إطعام الطعام. والناس بالذات قديما كانت أمورهم ميسورة، وكانوا بحاجة يعني إلى شيء من الطعام أو الشراب، فلذلك كانوا يهدي بعضهم إلى بعض ما تيسر من الطعام. فعلى كل أخ من الإخوة أن يتعاهد جيرانك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. هذا من حق الجار. وطبعا يا إخوة حق الجار يبدأ كما جاء في الحديث: أقربهم بابا إليك، أقرب جار إليك في السكن هو الذي تبدأ به وتتعاهد أولا بالصلة والزيارة والإحسان، ولو مرض تزوره، لو حصل عنده مصيبة تعزيه، لو افتقر أو شيء من هذا تساعده بالمال ونحو ذلك. أيضا تكف عنه الأذى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يعني بعض الناس يزعج الجار برفع وسائل الأجهزة مثلا والأصوات، لعب الأطفال، بعضهم يزعج الجار بيوقف سيارة أمامه، بعضهم يضع شيء من البناء إذا كان، المهم أنه لا يؤذي جاره. ما يجوز يا إخوة إيذاء الجار، وهو حقيقة من المنهيات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع يعرف حق الجار في هذا. ومن أكثر يا إخوة من ما يؤلف بين الجيران إطعام الطعام، والنفوس جبلت على حب من أهدى إليها، خاصة الطعام والشراب. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة قال: يا أيها الناس أطعموا الطعام. وسبحان الله يا إخوة بالذات الأكل والشرب يعني أمر فطري وحببت النفوس عليه. يعني لحد الآن لو يهديك ثوب جلست تلبسه مدة، ما يحتاج مثلا أنك تبحث، خاصة الرجال. لكن الأكل والشرب يومي، لو شبعت اليوم غدا تجوع. فجبلت النفوس على حب من أهدى إليها شيئا من الطعام والشراب، أو أتحفها بشيء من الفاكهة وغيرها. ويذكرون يا إخوة إن صحت القصة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءه عنقود عنب، وكان في وقت يعني العنب نادرا في بداية الموسم، فقام علي وأهداه إلى جاره من باب الإحسان للجار، قام الجار الثاني وأهداه إلى الذي يليه، فدار العنقود على 40 بيتا ورجع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مما يدل على أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تضرج.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
هذا الحديث من الأحاديث الجوامع التي رواها الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث عظيم جامع لأنواع الآداب والفضائل. أول أدب دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة حث الناس على الخير، فضيلة حث الناس على الخير. فمن دعا إلى هدى، والهدى أيها الإخوة هو الخير، الهدى هو الخير، والدعوة والعلم كل ما كان فيه خير للناس فله مثل أجره. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون قدوة للناس في الخير وأن يدعو غيره، فمن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، والمقصود إحياء السنة. أيضا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. يعني الآن ولله الحمد مع توفر وسائل الاتصال أرسل لأخي مثلا موعظة، آية قرآنية، حديث فائدة فيها فتوى، أدعوه إلى الخير. من دعا إلى هدى أحث على حضور مجلس مجالس العلم، أحث على زيارة مريض، أحث على التبرع لجهة خيرية موثوقة، وهكذا. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وأيضا فضل الله لا ينقص ذلك من أجورهم. يعني الداعي إلى الخير له أجر والمدعو له أجر، ولا ينقص أجر أحد منهما، وهذا من فضل الله على عباده. تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
توقف بس خلنا نخدم على مقاطع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة. نفس معناها خفف وفرج. من نفس يعني خفف عنه واساه في كربة أو مصيبة. يأتيك أحد من إخوانك عليه دين أو عنده قضية أو عليه أو عنده مشكلة، تنفس عنه، فالجزاء من جنس العمل. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله، يعني فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأشد من يحتاج إلى التنفيس، يعني هذا بيان عام من النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعد هذا: ومن نفس من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يعني من أدان، من أقرض شخصا ويعلم أنه معسر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يسر عليه في الدنيا، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل. وهذه إخوة توجيه نبوي لنا جميعا بالتيسير على المعسرين. وينبغي على المعسرين الذين وهبهم الله المال أن يحرصوا إما إعفاء من كان معسرا لا يستطيع السداد، أو التخفيف عنه، أو التأجيل والإمهال. وما يحصل من بعض الناس من مضايقة مثلا شخص يقول: ادفع الأجار ولا تطلع من البيت، سدد ولا اشتكيتك للجهات المختصة. قد يكون فقيرا، قد يكون مريضا، قد يكون يتيما، فلا بد من التيسير عليه. لكن في المقابل أيها الإخوة، لا يجوز للشخص المماطلة. ومع الأسف كثير من الناس هداه الله يستدين ولا يسدد، وهذا خطأ. وعلى الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. يعني إذا كان نيتي الصادقة أني أنا أقترض لظروف معينة، عندي عملية، عندي ولد بيتزوج، أبغى أشتري سيارة، يعني لشيء مهم، أدى الله عنه، لأنه عقد العزم على الأداء. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، نسأل الله السلامة والعافية. فالجزاء من جنس العمل، فينبغي الإنسان يعقد العزم على تسديد الديون، ولا ينبغي للإنسان، نسأل الله العافية، على أن يكون غادرا ولا أن يكون أيضا كاذبا. بعض الناس يوقع عقود ويقول ابشر ويحلف ثم ينكل بهذا، ونسأل الله العافية. يعني هذه من صفات المنافقين: إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. فينبغي للشخص أن يكون حريصا على الوفاء بالدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد في أمر الدين عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث أنه يغفر للشهيد عند أول قطرة إلا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة أتي له بصحابي ليصلى عليه، فلما أراد يصلي الجنازة قال: عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، درهمان، درهمان بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. ليس معناه أنه ما تجوز الصلاة عليه، لا، يصلى عليه، يصلى عليه، ولكن يصلى عليه، ولكن لا يصلي عليه إمام المسلمين، ولا يصلي عليه ولي الأمر، ولا يصلى عليه في الجوامع والمجامع الكبيرة، لكن الصلاة عليه ما فيها بأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. فتقدم أبو أمامة رضي الله عنه أو أبو قتادة، قال: يا رسول الله، هما علي. قال: الدرهمين أنا أسدد عنه، بس صلوا عليه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة. بعد يوم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، لقي أبا قتادة، قال: ما فعلت الدرهمان؟ قال: يا رسول الله، لم أقضيهما، سأقضيهما، يعني ما سدد. سأقضيهما غدا. يوم جاء بكرة غدا لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت الدرهمان يا أبا قتادة؟ قال قضيتهما يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. فلذلك إخوة لا يتساهل بأمر الديون حتى لو كانت يسيرة. بعض الناس هداه الله، خاصة بعض الموظفين، تجد أنه يأخذ من هذا 50 وهذا يأخذ 100 وهذا كذا، ويجيب أعذار ويجيب أشياء، والدتي مريضة، سيارتي كذا، ولا يفي بهذا، ما يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا. الإبرة الكبيرة جاء به غلولا يوم القيامة. وجاء في رواية قال ولو عودا من أراك. ما يجوز للشخص أبدا أن يتساهل بحقوق الناس. ومع الأسف يا أخوة بعض الناس هداه الله يستدين من هذا مبلغ ومن هذا مبلغ، ثم يغير جواله مثلا ولا يعرف بيته، أو ينتقل من المكان اللي هو فيه إلى مدينة أخرى. هذا ما يجوز، نسأل الله العافية. هذا أكل أموال الناس بالباطل. وعلى الشخص أن يحرص كل الحرص يعني على أن يبادر بقضاء الدين. أيضا يا إخوة لا تجوز الاستدانة للأمور الكمالية. بعض الناس يستدين وإذا سألته وش عندك قال والله بغير أثاث البيت، أبجدد كذا، أبي يعني أمور، أبغير جوالي، والله كل الناس معهم جوالات 3000 أنا أبغى أشتري، ليش؟ ما هذه ما هي ضرورية. الإنسان ما يستدين إلا لحاجة، مثلا علاج، مثلا دفع إيجار، كذا كذا، أمور ضرورية. أما الأمور الكمالية فلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء مرة إلى المسجد فأوجد أبا أمامة وكان مهموما. قال ما بالك أبا أمامة؟ قال ديون لزمتني، يعني أنا مهموم من هذه الديون. قال ألا أقول لك دعاء إذا قلته فرج الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ قل اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. فعلينا يا إخوة نكثر من هذا الدعاء لا سيما في السجود. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
نعم، هذه أخوة أهمية الستر، وهذه نقطة مهمة جدا، أن الإنسان يستر أولا على نفسه ثم يستر على إخوانه. والمعافى يحمد الله، وكل أمتي معافى إلا المجاهرون. فلا يجوز يا إخوة للشخص لا يجاهر على نفسه ولا يكون سببا في أن يفضح غيره. وينبغي للشخص دائما أن يكون عفا اللسان، صامتا عن أخطاء وزلات إخوانه. ومن نسأل الله العافية من تكلم في عرض أخيه تكلم فيه، والبلاء موكل بالمنطق. فعلى المسلم إن رأى شيئا من أخيه أن ينصحه بالتي هي أحسن أو يرسل له، لكن ينبغي عليه ألا يفضحه. ومن فضحه نسأل الله العافية يخشى أن يفضحه الله عز وجل في أهله. وينبغي للمسلم أن يحرص دائما أن يحفظ لسانه وأن يستر على إخوانه. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الذين سترهم الله بستره في الدارين. من سلك
ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
أيضا أيها الإخوة هذا الحديث فيه طلب العلم. من سلك طريقا يعني من خرج في طلب العلم فهو في طريق الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا يدل على منزلة كبيرة. وجاء في الأثر إن معلم الناس الخير تستغفر له الحيتان في البحر. فينبغي للشخص أن يستحضر الأجر العظيم سواء في طلب العلم أو في تعليم الناس. وتجد بعض الناس الآن يتثاقل عن الدراسة، أو بعضهم يتثاقل عن التدريس. هذه مهنة الأنبياء، والله عز وجل قال وعلم آدم الأسماء كلها. فشرف تعليم الناس ودعوتهم إلى الخير. وكلنا نعلم فضل المعلمين علينا، فمن أحسن إلينا علينا الدعاء له، ومن علمنا حرفا ينبغي أن نحسن إليه وأن ندعو له. ولا شك إخوة لو لم يكن في فضل العلم إلا تعلم كتاب الله عز وجل، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القراءة والكتابة، الفقه في الدين، تعبد الله على بصيرة، لا تقع في غلو ولا تقع في بدع ولا تقع في منكرات. وهذه كلها من فضل العلم وطلبه. لكن أهم نقطة يا أخو في طلب العلم الإخلاص. الإخلاص لا يكون همك الشهادات، وهذا ما في شيء أن الإنسان يطلب حظه من الدنيا ليعف نفسه ويكون له مرتب، لكن ينبغي أن يخلص النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لم يطلبه إلا لعرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة. وعرف الجنة هو ريحها، فعلى المسلم أن يخلص النية لله عز وجل، وما يحصل بعد ذلك سواء من شهادة أو من عمل أو من منصب فهذه لا شك أنها أمور دنيوية معينة للشخص أن يعف نفسه وأن ينفق على أهله. تفضل.
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
هذا المقطع والجزء من الحديث قبل الأخير يدل على فضيلة تدارس كتاب الله، وخير ما شغلت به الأوقات أيها الإخوة قراءة القرآن، سواء تعلما أو تعليما أو مدارسة أو تفسيرا. وينبغي يا إخوة كل منا أن يشجع أولاده على حفظ القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا نشجع وندعو لمن يدرس أولادنا سواء في المدارس أو في تحفيظ القرآن أو في المسجد، نشجع كل من يدرس القرآن. يقول عليه الصلاة والسلام: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت إلى يوم القيامة. من علم آية من كتاب الله كان له أجرها ما تليت إلى يوم القيامة. تصور من يعلم آيات ويعلم سور ومن يختم القرآن على يديه، لا شك أن أجره عظيم. وهذه البلاد أيها الإخوة بلاد التوحيد ولله الحمد، المملكة العربية السعودية قامت على القرآن، واهتمت هذه الدولة المباركة بنشر القرآن. ففي ولله الحمد في جميع مناطق المملكة جمعيات تحفيظ القرآن ومدارس تحفيظ القرآن، فننبغي أن نشجع أولادنا على حفظ القرآن. يا إخوة في مسجد رسول الله ونحن فيه ولله الحمد 600 حلقة للقرآن في المسجد هذا، بس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل ولله الحمد على حرص هذه الدولة المباركة على نشر القرآن في الحرمين الشريفين وفي جميع مساجد المملكة. يعني الطلاب تحفيظ القرآن في المملكة يصلون إلى 500,000 طالب من فضل الله، وهذا يبشر بخير كثير. وعلينا يا إخوة أن نحرص مع تعليم القرآن ونشره أن يكون لنا جهود في دعم أيضا القائمين والجمعيات والمدارس في تحفيظ القرآن. يعني إن لم تكن عالما أو متعلما فكن داعما ومتبرعا، فكلهم شركاء في الأجر. والشيخ عبد الله بن الأمين الشنقيطي يدرس في هذا المسجد المبارك، وأنا سمعته مباشرة يقول: إن والدي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المفسر العالم المشهور صاحب أضواء البيان كان يدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رحمة الله، توفي سنة 93 هجرية. يقول: سمعت أبي يقول آية في كتاب الله تفرحني. يقول الشنقيطي الأب الشيخ الأمين: آية في كتاب الله تفرحني. قال عبد الله: ما هي يا أبي؟ قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمن اصطفاه الله عز وجل فهذا اصطفاء يا إخوة واختيار من الباري جل وعلا، وفقه الله عز وجل إما لحفظ القرآن أو لتدريس القرآن أو لتفسير القرآن أو لطباعة القرآن أو لنشره أو لدعم وتبرع للقرآن. المهم أن هذا اصطفاء وخير يوفق الله له عباده، ومن وفقه الله عز وجل لهذا فليبشر بالخير. ما دام القرآن في صدرك وما دام مالك في خدمة القرآن فأنت في خير. وجمعيات تحفيظ القرآن يا أخوة عندهم فتوى شرعية من كبار علمائنا منهم الشيخ بن عثيمين والشيخ بن جبرين وغيرهم في جواز صرف الزكاة لجمعيات تحفيظ القرآن للنفقة على الأساتذة والطلاب المحتاجين. فعلينا أن ندعم وأن نشجع، ونعلم يا إخوة أن من وفقه الله لحفظ القرآن فليبشر بخير. وبإذن الله ما دام القرآن في صدر ابنك يحفظه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أن يقول: واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. فعلينا أن نحرص على هذا. ومن أثر القرآن يا إخوة للفائدة سمعتها من أحد المشايخ اللي كانوا يحضرون في مسجد رسول الله، وهو سمعتها منه مباشرة. يقول الشيخ الشنقيطي الأب رحمه الله الشيخ الأمين كان يدرس القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح القرآن، ففي مرة بعد المغرب كان يشرح قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. يقول جلس يبكي من المغرب إلى العشاء، لم يستطع أن يفسر الآية ولا أن يكملها. وكان يعني مثل يقول يعني كيف ظهر الفساد يعني بين الناس، والله عز وجل يعني وفقهم للخير ومتعهم بالصحة وبالعافية. لكن الشاهد يا إخوة أن الله سبحانه يعني رزق هؤلاء الخشوع والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، فلذلك يعني كان من خشوعه ومن شدة بكائه تأثره من المغرب إلى العشاء لم يستطع أن يفسر الآية من شدة البكاء عليه رحمة الله. إذن فضيلة يا إخوة، تدارس كتاب الله عز وجل خاصة في بيوت الله، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزل عليهم السكينة، قيل أن السكينة هي الطمأنينة، وقيل أن السكينة ما يكون من نزول الملائكة حيث تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، هذه نعمة، فاذكروني أذكركم، يذكركم الجبار جل وعلا. آخر تفضل شيخ باسم، آخر جملة.
ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
آخر جملة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعبارة في هذا الحديث، أن الشخص إذا كان عمله قليلا فلا يمكن أن ينفعه نسبه، وعند الله عز وجل ما تنفع الأنساب، إنما تنفع الأعمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعلى الشخص ألا يغتر لا بنسبه ولا بماله، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا، ولكن ينظر إلى قلوبكم، التقوى ها هنا. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن العمل مقصود به ما كان من معرفة بالحلال والحرام ومحافظة على الطاعات وابتعاد عن المحرمات. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك. وعن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ذات يوم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي.
هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتخر قال: هذا سعد خالي فليري امرؤ خاله. وتعلمون أن أخوان النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، أهل آمنة، أم النبي صلى الله عليه وسلم. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما قلت من العشر المبشرين، لكنه كان من المقلين من رواية الأحاديث بسبب إما انشغاله بالجهاد أو تورعه، هو الزبير بن العوام وطلحة بن الزبير، كان عدد من الصحابة لا يرون الأحاديث كثيرا إما لانشغالهم أو خوفهم من عدم إتيان اللفظ. وسئل الزبير مرة: لما لا تحدث؟ قال: أخشى أن أقلب الواو فاء فأكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا من شدة الورع عنهم رضي الله عنهم. يقول سعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وهذا دائما يا إخوة، إذا أسند الشيء، إذا أسند الكلام إلى شيء محسوس هذا يكون أبلغ. مثل لو تقول واحد: أنا جيت وشفت كذا عند الباب وقابلت كذا وجدت، هذه سنده إلى شيء محسوس. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب، ومن أحبه الله عز وجل وفقه للخير. إن الله يحب العبد التقي، يعني من المتقين، الغني يعني أن يستغني بنفسه ولا يحتاج للناس، الخفي، المقصود بالخفي الذي يسر بالعبادة، أو الخامل الذكر الذي لا يظهر عبادته خوفا من الرياء. وسبق الكلام أيها الإخوة أن هذا يسمى بخبيئة العمل الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. ويقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا. هذه إخوة من الإصرار بالعبادة، وينبغي للشخص يا إخوة أن يحرص وأن يجاهد نفسه وأن يجعل له عبادة سر، إما من قيام الليل، إما من قراءة قرآن، إما من ذكر الله، إما من إحسان للأيتام وهكذا. ولنحرص يا إخوة أن نجاهد أنفسنا في عدم نشر العبادات، لأنها أحيانا تتحول إلى رياء. ومع الأسف بعض الناس الآن مثلا ينزل مقاطع تلاوة، ينزل مقطع وهو يصلي، مقطع مثلا في مكة ورافع يديه عليه الإحرام، وهذه يا إخوة تتنافى مع كمال الإخلاص. ومهما قال الإنسان: إني ما انتبهت، ولا ما أدري، صورني أخوي أنا كذا، مو بصحيح هذا الكلام. والإنسان يجاهد نفسه في مدافعة الرياء. ولا شك أن الإنسان مطلوب أن يكون قدوة في الخير إذا كان المجال فيه منافسة، ونشر العلم ونشر القرآن مطلوب، لكن على الإنسان أن يحذر من الرياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، وهو أشد من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يكون حفيا خفيا تقيا في هذا. تفضل.
أحسن الله إليك. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
سبق التنبيه بالأمس أن أبا مسعود الأنصاري يا إخوة غير عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، وأبو مسعود الأنصاري هنا هذا بدري سكن بدرا اللي الآن على طريق ينبع، كانت فيها المعركة يوم الفرقان، لكنه لم يشهد بدرا على الراجح والله أعلم. يقول رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير، الخير يشمل جميع أنواع المعروف، من الإحسان للناس، من الصدقة، من طلب العلم، من أي عمل صالح، فله يعني للدال مثل أجر فاعله، مثل أجر فاعله، وكما جاء في الحديث السابق من غير أن ينقص من أجره شيء. وهذا يدل يا إخوة على فضيلة دلالة الناس على الخير، وخاصة الآن مع تيسير وسائل الاتصال. يعني الآن بإمكان يعني برسالة أرسل مجموعة عندي فيها مئات الأشخاص، بل آلاف لله الحمد، فأصبح نشر الخير سهل عند الناس. لكن علينا أن نتأكد يا إخوة من صحة الحديث، ما نرسل حديثا ضعيفا أو موضوعا، والتأكد أيضا من صحة الأخبار، لا أرسل للناس خبرا إلا من مصدر رسمي موثوق والله أعلم. تفضل.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
هذا الحديث أيضا رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده. والريحان أيها الإخوة، ذكر أهل العلم أنه نبات مشموم طيب الريح، وكل الإخوة يعرفون الريحان يعني ينبت في بعض البلاد، وهو عبارة مثل نوع من أنواع مثل الزهور، لكن له رائحة طيبة سواء في المكان أو لمن شمه. وهذا من حسن الخلق بين الناس جميعا، ومن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بكمال الشريعة أنه حث الناس على كل خير من أمري الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بلغ البلاغ المبين، وتركنا على المحجة البيضاء. ويقول سلمان: مات رسول الله وما من طائر يطير بجناحيه إلا أحدث لنا منه علما. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمور العادات اللي بين الناس، مسألة الطيب أو الريحان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان. قال العلماء كما قلت أن الريحان نبات مشموم طيب الرائحة، يعني أنه يشم، يعني ليس مثل بعض يكون في المكان تجد، لكن إذا قربته من أنفك شعرت برائحته. قال: فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. فإنه خفيف المحمل يعني ليس بثقيل، واحد أعطاك ريحان أو شممك ريحان ما فيه مانع، وليس بثقيل يعني في حمله. أيضا يقاس على الريحان أيها الإخوة الطيب، وقد جاء في الحديث: ثلاث لا ترد، الطيب والوسائد واللبن. الحديث يقول: ثلاث لا ترد. لو واحد جاء يطيبك الآن دهن عود ولا شيء، ما ترده تقول لا 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 شكرا ما أبغى، لا لا يرد. وأيضا الوسائد، كان الناس قديما يجعلون لهم وسائد تكريمة على للضيف، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. يجعل لك وسادة تجلس عليها لما كان الناس يجلسون على الأرض، الآن أصبح فيه كنب وكراسي وكذا، لكن لو جاء شخص وقدم لك وسادة ما تقول لا ما أبغاها، لا اجلس تكريما لها. أيضا اللبن لا يرد. فهذه الثلاثة المذكورة في الحديث ينبغي للشخص أن يعتني بها، وخاصة يا إخوة موضوع الطيب يقع بين الناس أحيانا اختلاف حول هذا. الشيخ باز رحمه الله يرى أنه لا يجوز رد الطيب، وأن هذا من مخالفة السنة. وسئل عن هذا يعني مرارا، وأذكر وردت قصة أعرف حتى طلبة العلم، قال للشيخ بن باز حول رد الطيب قال: لا يجوز. قال الشيخ: حتى لو كان رديئا. قال: حتى لو كان رديئا فإنه من السنة أنك ما ترده. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرى أنه لا بأس برد الطيب إذا كان رديئا، ويقول إن هذا ليس بطيب، يعني بعض الأنواع عفى الله عن الباعة، وذلك عمر رضي الله عنه كان يقول: ما كسوا الباعة فإنهم لا خلاق لهم، خاصة باعة الطيب أو غيرهم، لأنهم يبالغون في السعر كثيرا، وأنهم أيضا هداهم الله أحيانا يخلطون أو يحصل من بعضهم تساهل في أنواع من الغش شيء من هذا، يخلطونها بزيوت أو بغيرها. فإذا كان رديئا يعني ويخشى على الشخص أن يصيب حساسية في أنفه أو في يده، فلا بأس برده، لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه ليس بطيب، ما دام أنه رديء هذا ما يسمى طيب، إنما يسمى زيت أو غيره. والأمر في هذا يسير، لكن على المسلم أن يكون هينا لينا، من طلب أن يطيبك فليسمح له بهذا، إن رأيت أنه غير مناسب فلا بأس من غسله أو مسحه، والأمر واسع إن شاء الله.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرج هذه الأحاديث مسلم.
نعم، هذا آخر حديث نختم به، والحمد لله الذي بعمته تتم الصالحات. ذكر الإمام ابن عبد الهادي في كتاب المحرر في كتاب الجامع حديث أبي هريرة في النهي عن الغيبة، وهذه تعرفون يا إخوة مر عليكم كثيرا ولا يخفى على شريف علمكم أن هذا من آفات اللسان، وتعلمون كما قال الأول إن اللسان صغير جرمه وله فعل كبير كما قد قيل في المثل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وأخطر ما يكون من اللسان الكذب والغيبة والنميمة، أخطر ما يكون الكذب خاصة شهادة الزور والغيبة والنميمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، والغيبة مع الأسف الآن يعني في وسائل التواصل بالذات انتشرت بين الناس. من أول كان الناس يتكلمون فيما بينهم وكله محرم، لكن الآن مع الأسف لما جاءت هذه الوسائل صار كل يتكلم في الآخر وسهل نقل المعلومة. فعلى الشخص أن يتذكر قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويحرص أن يحفظ لسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمسك عليك هذا. ومما يعين يا إخوة على البعد عن الغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لو أننا والله يا إخوة نكثر من ذكر الله عز وجل لا ما وقعنا في سب ولا شتم ولا لعن ولا غير ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة، وبدأ بالصحابة قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. بالمناسبة يا إخوة كلمة الله ورسوله تقال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فنقول الله أعلم فقط، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، لكن بعد وفاته نقول الله أعلم، إنما تقال الله ورسوله أعلم. لماذا لا نقول الله ورسوله؟ لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول يا رب أمتي، يقول الله تعالى فإنك لا تدري ما أحدث بعدك. وأيضا لا يجوز أن ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم ونحن لا ندري يعلم أم لا يعلم، خاصة في الأمور الدنيوية أو الفتاوى أو غيرها. فعلى المسلم أن يقول إذا سئل عن أمر يجهله الله أعلم، وكما يقول الإمام مالك الله أعلم نصف العلم. أيضا يا إخوة هذه عبارة تقال دائما عند التورع عن الفتوى أو عند الجهل، والإمام مالك يذكرون في مسجد رسول الله طرح عليه 40 مسألة فأجاب في 36 بالله أعلم، مع أن الإمام مالك كان يقول لا يفتى ومالك في المدينة، وكانت تضرب إليه أكباد الإبل رحمه الله، وهو العالم الذي يشار إليه، وسبق تكلمت بالأمس عن منزلته وعن كتابه الموطأ، ومع ذلك لم يتورع. وقال واحد آتي إليك من العراق وأقول أسألك تقول الله أعلم؟ قال قل لمن أرسلك إن مالك يقول الله أعلم. كان السلف يقول أن ألقى الله عز وجل وأنا جاهل خير من أن أفتي بما لا أعلم. ولذلك ورد في بعض الآثار وإن كان لا يصح حديثا أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فلا ينبغي للشخص أن يفتات على الله عز وجل أو يقول ما لا يعلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وهذا إخوة أسلوب السؤال والجواب ينشط ويحفز على التعليم والتذكير والفهم، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يعني إذا ذكرت الأخ بصفة سيئة فيه يكرهها فقد اغتبته. قالوا يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما يقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. ومعنى بهته يعني كذبت عليه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن اليهود قوم بهت، يعني قوم أهل كذب، يعني إن وصفت أخاك بصفة هي فيه فعلا لكنه ما يرضى بها، يعني عيب خلقي أو خلقي أو صفة فيه، فهذه غيبة. إن لم يكن فيه تلك الصفة فهذا بهت، يعني بهتان، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه، وأكثر ما تكون يا إخوة هذه بسبب كثرة المجالس، وعلى الواحد منا أن يتخفف يا إخوة من المجالس التي لا خير فيها. يعني كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول إذا اجتمعتم فاجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فإن أفضتم ففي تفسيرهما. أما ما يحصل الآن بعض الناس مثلا عنده استراحة أو عنده ديوانية أو مجلس لازم كل ليلة يجتمعون كل ليلة، هؤلاء نسأل الله العافية غالبا يخوضون بالباطل ويتكلمون في الأعراض ونحو ذلك. أيضا يا إخوة على الإنسان أن يعود لسانه ألا ينطق إلا بصدق، لا يتكلم في أعراض الناس، ومن تكلم أيضا في عرضه فعليه أن يحرص كل الحرص على أن يكون هينا لينا وأن يبيح من تكلم فيه أو أن يتفاهم معه بالتي هي أحسن وأن يحذره من الوقوع في ذلك. أيضا يا إخوة بقي نقطة إشارة إليها، لا بأس أن يذكر الشخص بما يعرف به ولا تعد غيبة إذا كان ما يعرف إلا بذلك، كقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالأعمى هنا قد لا يكون ليرضى بها، بعض الناس ما يرضى أن يقال له هذا، لكن لا بأس إذا لم يكن يعرف إلا بهذا وليست منقصة، إنما هي أمر قدره الله عز وجل عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بفقد حبيبتي عوضه الله الجنة، فهذا أمر لا بأس به. والعلماء كانوا يصف بعضهم بعضا، مثلا الإمام الأعمش الأعرج، إذا كانت الصفة يرضى بها الشخص ولا يعرف إلا بها هذه لا تعد منقصة لصاحبها. ولذلك كان السلف يقولون العميان صناديق العلم، لأن الله يعوضهم الحفظ والفهم. والإمام الصفدي رحمه الله كان أعمى، ألف كتابا في أخبار العميان سماه نكت العميان في أخبار العميان، وذكر فيه من يعقوب عليه السلام إلى زمانه حتى ابن عباس رضي الله عنه عمي في آخر حياته، وكان يقول إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور. إذن يا أخوة الشاهد من هذا أن المسلم يحفظ لسانه وأن يحرص أن لا يتكلم في عرض أحد. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من الشاكرين الذاكرين، آمين. وأسأل الله عز وجل أن يكون ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم، آمين. وأن يغفر لنا ولكم في هذا المجلس المبارك، آمين. شكر الله لمن خطط ومن نفذ ومن أشار ووافق على إقامة هذه الدورة، وشكر الله لكم حضوركم، آمين. وصلى الله وسلم على محمد.